ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
صلى الله سيدنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن هبيرة الرضي الله عنه رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال رحمه الله: واختلفوا أين ينحر المحصر. فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم.
هذا نبدأ به ولا
التي بعدها؟
لا، هو هذا أم بعده؟ أين أنت الآن يا نحلة؟ المفروض تطلع معنا البس يا نحلة، الله يديك. أبو عمر رضي الله عنك، تفضل. ما أدري إحنا هذه التي توقفنا عندها صح؟
نعم يا سيدنا.
هي هذه التي توقفنا عندها يا محمود؟
نعم يا سيدنا.
سنبدأ بها
يعني؟ نعم.
قال رحمه الله: اختلفوا أين ينحر المحصر. فقال الشافعي وأحمد رحمه الله:
لا، قال هنا حماية المسك. قالت 32، مسألة 32، وقفنا عند مسألة 32. أنتوا نايمين. مسألة 32. مسألة 32.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه إلا مالكا رحمه الله، فإنه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
واتفق أن موضع نحر فيه من الحرم أجزأه، أي موضع نحر فيه من الحرم قد أجزأه. وهذا استدلال عليه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من منحر، وكل في حج مكة منحر وطريق. رواه أبو داود: ولكن السنة النحر بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها، والسنة في العمرة النحر بمكة، وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله. ولكن مالك قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، كلام الإمام العلم صحيح. الإمام مالك قال: ينحر في الحج بمنى، وهذا لقول السلام: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وهذا أمر جاء وفاقا، وليس أصلا للتعبد، لكن ابن عمر كان شديد التحري للسنة فكان يجعلها للتعبد. نعم. ونحر الحج بمكة والعمرة بمنى أجزاؤه إذا عكس أجزاؤه ويصح في ذلك. نعم. حجة مالك في أنه لا يجوز النحر إلا بمكة قوله تعالى: وكل في جد مكة وطرق مكة منحر، إلا هذه الفدية فهو أجاز ذبحه بغير مكة. وكان يقول: إنما المعنى في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. لذلك كان مالك يقول: الحج هدي الحج يكون بمنى، والعمرة يكون بمكة. نعم. صدر أحمد
سيدنا، المسألة 31 لم نأخذها،
أخذناها أعتقد.
لا سيدنا، أخرنا 30 لما قلت.
لا، أخذناها، أنا متأكد أخذناها، متأكد أخذناها حبيبي، أخذناها. ومسألة النادر يأكل منه أو لا يأكل منه، أخذناها. تفضل.
قال رحمه الله: واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي. فقال الشافعي وأحمد
ينحر
رحمهم الله: ينحره في موضع
ثانية. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، حفظك ربي شيخنا.
واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي. فقال الشافعي وأحمد: ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.
هنا أين ينحر المحصر والإحصار؟ هنا معنى المنع، وهو من الحاج من دخول مكة، أو من الحاج من أن يقب عرفة أو يفوته في هذا الباب. وعند الجمهور في هذا الباب هو من المحرم من جميع الطرق على إتمام الحج أو العمرة. قال شافعي أحمد: ينحر في موضع التحلل، يعني فسخ الإحرام، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أنه نحر هديه في نفس المكان الذي حوصر فيه. سبحان الله، يعني هذا ظاهر في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في المكان الذي انحصر فيه، ولذلك لم يشترط فيه حلة أو حرم. الإشكال عندهم فقط في أن الآية قد هديا بالغ الكعبة، لكن قد قال الله تعالى، قال سبحانه وجل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فكان هذا إجمالا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في صلح الحديبية ذبح في مكانه، دل ذلك على أنه خرج فعل النبي بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب، هذه قاعدة مهمة جدا، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. طبعا التحلل المقصود به فسخ الإحرام. قال مالك: وأبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار أو لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم. قد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولو كان كل موضع محلا لم يكن لذلك الذكر. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال: ذكر المحل هنا الفائدة فيها هو أن يكون الباب في هذا الباب المحل المحل هنا هو الكعبة. ولكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأنه ذبح في موضعه، وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه نحر هديه في عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من الحل اتفاقا. أقول أما في قوله ومالك، قال مالك: أبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم، استدلوا بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولو كان كل موضع محل لما ذكره، وش الفائدة إن كان كل موضع ممكن يصح بذلك. عامة في قولي وقال مالك: أبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم، هذا لقوله جل في علاه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قالوا: لما يقول يبلغ الهدي محلة، لو كان ليس له محل معلوم لما خصه. نعم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: ثم محله إلى البيت العتيق، فجعل المحل إلى البيت العتيق. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، إلى البقعة التي فيها ما هو نعيمان؟ أي موضوع التزكية ولا أي موضوع تاني؟ موضوع التزكية ولا موضوع في حق الشيخ ياسر ولا إيه بالضبط؟ ما هم مش عارفين يمسكوا إيش بالضبط. كل واحد كان عايز يدخل بطريق بس ما يعرف كيف يدخل، فيجد زريعة الله جل وعلا يعطيه الزريعة بحيث أنه يكشف ما في البواطن. ومن ذلك قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يذبح وذبحه في حق المحصر يكون في موضع لابد أن يبلغ المحل، يعني اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التي تليها أحمد رضي الله عنه هي موضوع نعمان نعيمان، ما أدري ما. الله يهديك أكرم، أنت شاغل نفسك بهم. تفضل.
ثم قال رحمه الله: واختلفوا في إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها، هل هو سنة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: هو مسنون. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون بل مكروه،
لأن هو يراه مثلى، يراه مثلى ويراه تعذيب. لكن الروايات قد وردت. ماشي، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم قال رحمه الله:
سندك كيف أنت؟ حفظك ربي. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات. قال: روي عن أحمد: صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم. قال: وروي عنه رواية أخرى: هو مخير في أي الصفحتين شاء، وليست إحداهما بأولى من الأخرى. قال: وعن مالك: الروايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل. قال: فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر، لأنه تعذيب لها.
نعم. أقول إخوتي الكرام في مسألة الإشعار، إشعار البدن، وهذه المسألة الأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا ذلك لقلنا هذا تعذيب، هو بيغرز ينزل الدم يحبسه بطريقة معينة يكون فيها الإشعار. فيها تقليد بالنسبة للبقرة أو الإبل أو الغنم، التقليد والإشعار. التقليد والإشعار كان في الإبل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وأحمد هو مسنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. هذا متفق عليه البخاري ومسلم، رواه ابن عباس وغيره أيضا. فهنا فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، يعني أشعرها النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها للإبل ليس الغنم. الغنم فيه خلاف في إشعارها. وأما أبو حنيفة قال مكروه، وعلل بذلك أنه مثلى وفيه تعذيب. قلنا ولو كان حقا ولو كان مثلى أو تعذيب، لكن يعني المسألة على الاستثناء والتخصيص، المسألة على الاستثناء والتخصيص حتى يعرف أن هذا للبيت فيعظم. وأما وصف الإشعار من شق صفحة السنام الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أنه صلى بذي الحليفة ثم دعا صلى الله عليه وسلم، صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدني وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيدي، سلت الدم عنها بيدي. وهذا إشعار وفيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا هنا هنا فيها دلالة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم، والصحيح أننا نقول فعل النبي يقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي يقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة دعا بالبدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلث الدم عنها. فإذا جاء الله بطل نهر معقل، فلا يؤخذ بقول أحد كائنا من كان إن كان يخالف تأصيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فإن كان كالمذهبين، إذا قلنا بأنه قال بالكراهة إذن من أجل أن هذا فيه تعذيب وفيه مثلى، وقلنا هذا مستثنى، هذا مستثنى للهدي الذي يذهب إلى البيت. ومن وقوله بالجواز فيعني ضم كلامه مع الجمهور أولى وأعظم. أحمد
ماشي. المسألة واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها، فقال أبو حنيفة ومالك رحمه الله ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها،
لأنه أصلا في الإشعار مالك وأبو حنيفة في الإشعار يرون أنه مثلى، فلذلك هو الكلام واحد في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله تقلد ولا تشعر، وقال أحمد رحمه الله هما مسنونان فيها.
طيب، هنا في قوله قال أبو حنيفة ومالك ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها، هذا كما قلت لأنهم قالوا في هذا الباب يعني قالوا بهذا الباب على أنه مثلى، قالوا بهذا الباب على أنه مثلى. وأما الشافعي قال تقلد ولا تشعر، وقال أحمد مسنونان. الشافعي قال تقلد، وهذا أصله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. أما ما استدل به أبو حنيفة ومالك على أنه ليس بمسنون، هناك رواية جاءت عن عائشة أن النبي أهدى غنما غير مقلدة، النبي أهدى غنما غير مقلدة، وهذا حديث فيه كلام. والحديث الظاهر الصحيح الذي المتفق عليه بين البخاري ومسلم كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد فقال قال المسنون أن تقلد يعني يوضع القلائد عليها وتعرف أنها للبيت، وتشعر أنه في صفحة سنامها الأيمن، لكن ما في سنام عند البقر، لو في سنام أيضا تقلد، وعند الغنم أقل وأقل، لأن الغنم أصلا يعني جلدها أرق أخف. والصحيح أن كثير من العلماء جميع أهل العلم قالوا بأن الإشعار ليس الغنم، الغنم لها القلائد فقط، لكن ليس الإشعار. والإشعار فيها أنا كما قلنا هي ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، فلا حاجة شعره، لكن القلائد تثبت أنها للبيت. فالصحيح الراجح هنا، الصحيح الراجح في ذلك الغنم تقلد ولا تشعر. الغنم فرق قول أبو حنيفة ومالك لا تقلد وتشعر، هذا مخالف لما ورد عن السلام قد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس أنه قلدها. لحظة يا ابن الحلال الله ديك. والثاني قول شافعي تقلد ولا تشعر. أحمد قال تقلد وتشعر وصحيح الوسط بين اثنين وهو قول الإمام العلم الشافعي تقلد ولا تشعر. تفضل شيخ.
نعم. قال رحمه الله واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا الجمع فيه بين الحل والحرم، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ولم يعرف به أجزأه.
نعم هنا هم هنا طيب ماشي هات مالك.
وقال مالك رحمه الله إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفة، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه فاعتبر الجمع بينهما.
يعني هنا في هذا الباب أنه يعني أصل الخلاف بين العلماء، جمهور العلماء يرون أنه ليس لازما على الذي يهدي أن يقف بالهدي بعرفة وأن يجمع بين الحل والحرم. والمجيء قال لا بد أن يجمع من الحل والحرم. أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل إلى الحرم، وقد قال خذوا عني مناسككم فقالوا يجمع. والصحيح الراجح أن الاتفاق بالأئمة الأربعة أنه من الكمال ويستحب أن يجمع بين الحل والحرم، والصحيح أنه ليس بلازم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفاقا ما جاء تعبدا، هل في أحد يستطيع أتيني بدليل على أنه جاء وفاق ما جاء تعبدا؟ كيف؟
أخونا فضل يريد أن يجيب.
فضل تفضل. السلام عليكم. فضل يا أستاذ فضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استكبرت من أمري.
ممتاز يا فضل. إيه الجمال ده؟ كيف أكون أسبانيا جميلا؟ ما اسمها؟ إكسلان؟
إكسلنت.
ماشي أسباني. ممتاز. أنا سعيد بجدك.
شيخنا بالسبات الله يكرمك.
يا رب يثبتناك على الحق يا رب.
تحت أمرك بشيء سواء.
تفضل. ممتاز جدا على ما خذ. ممتاز. وقال هنا ماذا قلت؟ وقال علي قلدت الهدي. اي نعم احتيت الهدي. نعم ولم يكن قارنا عندما قال له احرمت بما احرم النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. انت بدات من هذا النوهر. ماشي ممتاز. نعم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من امري ما استدبرت ولا لما سقت الهدي. فهذه في أدلة، وهو أيضا لم يجمع أن يحل حرم في هذا الباب. أو كريم كيف أنت؟ فالصحيح قول الجمهور وأن المسألة ليست على التعبد، مسألة الجمع بين الحل والحرم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساق الهدي من حل الحرم ليست التعبد، ولو قال أنه اشترط أن يجمع فيه بين الحل والحرم. الصحيح أنه لو أتى بالحرم واشتراه في الحرم وذبحه في الحرم صح ذلك ولا شيء. مشهد أحمد ثالث الذي بعده.
ثم ختم الباب رحمه الله فقال واختلفوا في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة، فقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح. قال مالك رحمه الله إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون الملك لها واحدا فيشركهم في الأجر، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح.
نعم جزاك الله خير. ماشي هات آخر النهاية. هات النهاية.
وقال الشافعي وأحمد رحمه الله يجوز اشتراك السبعة في البدنة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحمة وبعضهم متقربا.
ممتاز جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام بالنسبة للاشتراك السبعة يعني البقرة تكفي سبعة كل له سبع، والبدنة تكفي سبعة، وفي رواية أن البدنة تكفي عشرة في حديث جابر أيضا، لكن الصحيح المتفق عليه من البخاري ومسلم البدنة تكفي سبعة. لكن هنا هل يصح السبعة أن يكونوا متفرقين في مسألة النوايا؟ قال به أبو حنيفة إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم متقربين وبعضهم يريد لح لم يصح. يعني أبو حنيفة قال إن افترقوا في النية فلا صح، لابد أن يكون النية واحدة. ومالك قال ذلك، قال متقربين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدة فيشركهم في الأجر، يعني إن كان الكل متطوع. أما أن يكون يعني من يريد اللح، من يريد العقيقة، من يريد الأضحية، من يريد الهدي، قال به الحنابلة والشافعية قالوا يجوز. ويعني الشافعية هنا دليل في ذلك العموم، والأصل أنه يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وقال جابر بن عبد الله في الحديث الطويل رضي الله عنه رضاه، وكانت السبعة تكفي وكانت البدنة تكفي سبعة، يعني يشترك السبعة في البدنة كل له سبع، ولم يقل بأنهم جميعا في نية واحدة، الفريضة واحدة أو النفلة أو لا، جاءت عامة. فإذا جاءت عامة قالوا ينزل تحتها الفريضة والنفلة، ينزل تحتها الفريضة والفريضة المختلفة، لا ينزل تحتها المختلفات. والقول هنا قول قوي، قول أنه على العموم يصح وينزل تحتها كل ما كان هديا، كلام قوي، لكن يدين الله بأنه لابد في هناك عبادات لابد فيها من الذبح مستقلا، كالعقيقة لابد لها ذبح مستقل. أما إذا اشترك الهدي واشترك الهدي واشترك أيضا نذر واشترك أيضا للفدا صح ذلك، صح ذلك. وبهذا ختم المصنف الإشعارات ودخل على باب صفة الحج. نحن أيضا يعني على قرب من الانتهاء من كتاب الحج بإذن الله تعالى، وأنه كان طويل جدا من أطول الكتب، ودينا في أيضا المغني طويل جدا، نقف عندها. هو الحمد لله دخل على صفة الحج.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.